فمما يتعلق بأسباب وجود هذه الآيات من سورة الفاتحة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الأشياء إن تبد لكم تنكرون وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يبد لكم عفى الله عنه والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصلحوا بآياتهم. لهذه الآيات أكثر من ثلاث سنين وأكثر من حادثة نزلت فيها هذه الآيات. إذا فقد يتعدد السبب والنافع واحد. السبب الأول والسبب الثاني والسبب الثالث كلها تدور على مسألة اكثار السؤال على سبيل الاستهزاء او التعلم على سبيل الاستهزاء او التعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا مسلم بن وليد مع عبد الرحمن الجارودي حدثنا ابي حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها فقط. جاء ديوان يوسف فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرى في اليوم في الخير والشر. قال: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم له خليل وفي رواية مسلم: فما أدى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أشد منه غفر رؤوسه وطلب خليل. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد خليل. فقال أبي: من أبيك؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إلا لكم تسألون. وروى البخاري رحمه الله ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه من قال: كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان، فيقول الرجل: من ابي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته يشرب البعير، اين ناقتي؟ ياتي احد النبي عليه الصلاه والسلام: اين ناقتي؟ فانزل الله فيهم هذه الايات: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لم يكن لكم تسؤكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين: أفي كل عام يا رسول الله؟ أو ثلاثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده؟ لو قلت نعم لوجب، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألون. وجاء في رواية الطبراني عن أبي أمامة الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج. فقال رجل من الأعراب: أفي كل عام؟ فعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت وأصبر واستغفر ومكث طويلا ثم تكلم فقال: من السائل؟ فقال الأعراب: أنا ذاك. قال: ويحك، ماذا يمكنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ألا بالنهم إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خبز أو بعيد. إذا استمر السؤال بهذه الطريقة: لو كل الأرض حلال إلا موضع خبز لجاء الناس ووقعوا فيه. قالوا: ما منعنا منه إلا أنه أهلك. فأنزل الله عند ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا. وهذا شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم. إذن هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهي لهم أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما جاءتهم وشق عليهم سمعهم. يعني لما يقول كتب الله عليهم الحج لو فعلوا مرة نفذوا الأمر أم لا؟ إن الله يأمركم أن تتبعوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة نفذوا الأمر أم لا؟ إذا لماذا التعنت في التشديد والتحريم والتضييق والولاة الأكل في كل عام؟ ما لم يفهم؟ بين لنا ما هي؟ هذا عاجز الأسئلة. إذا تسألوا عن هذا مخالف للأدب، هذا مخالف للأدب مع الله ورسوله. لا تفسد الأمر ولا تسأل أشياء عن أشياء تسبب التعقيد والتحريم والتضييق عليك. إذا كان الأمر واضح كان سبيل تفسده وانت ليس، وهذا هو المحبوب. وهذه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، قال عليه الصلاة والسلام والله مر من الصلاة في خطبة قال والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما كنت في مقامك. فقال فقام إليه رجل فقال أين مدخل يا رسول الله؟ قال النار. فقال عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة هذا رجل كان يعير في هذه الشمسة إلى غير هذه، يعير إذا رجع في الشمس كان يقول له يعني أبوك واحد ثاني. فانتهز فقام قال قام عبد الله بن حذافة قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. طبعا الآن هذا وحي، وحي الصدق واليقين. قال ابن عبد الله بن حذافة أسلم قديما وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية وشهد فترة وكانت فيه دعابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مصر في عتاب. ولما قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قالت له أمه ما سمعت بابن أعق منك. أمه قالت بعد السؤال ما سمعت بابن أعق منك، فألمت أن تكون أمك فارقت ما يقارب نساء في جليل الصحراء على أعين الناس؟ قد أبلغ من أمك سوى شيء، كان آخر صبيحا. فقال والله لو ألحقني بعهد أسود لألحقت به. وقوله كذلك الحديث يا أيها الناس كتب عليكم الحج، هذه الآية هذا الحديث نزول الآيتين يبين أن الأمر لو نفذ مرة واحدة فإن الذمة تقع، إلا إذا دل الدليل على وجود التكرار على أنه مطلوب عند الأمر. إذا الأصل في الأمر أنه يلزم مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على وجود التكرار. قال حسن البصري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الجاهلية التي عفى الله عنها، ولا وجه للسؤال عما عفى الله، عفى الله عما تسأل، لماذا تسأل عنه؟ فنزلت الآية بسبب إنسانه، نزلت الآية بسبب إنسانه، ويحتمل طبعا أن تكون الآية نزلت في جميع ما تقدم، في جميع ما تقدم. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وراحل البنات ومنع الوهاب وكره لكم ثلاثة، قيل وقال أخذ الأخبار بنود الفتوى، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال العلماء المراد بكثرة السؤال، لأن الآن الواحد يقول يعني جاء وقت يريد أن يتعلم سأل ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى كيف هذا الحكم؟ ما لا أفعل في هذه الحالة التي حضرتني؟ هل إذا الإنسان أكثر السؤال على العالم الثاني يعتبر مذموما الجواب له؟ لأن هذه الآية تنهى عن السؤال بطريقة معينة، حالة معينة وكيفية معينة. إذا هي أسئلة معينة أو أحوال معينة نبني عليها. أما كثرة السؤال لطلب العلم فهو طيب، وابن عباس قال إنه أدرك العلم بلسان سؤول وقلب عقول. إذا كثرة السؤال التكبير من السؤال في المسائل الفقهية نص عنه وتكلفا فيما لم ينجز. إذا في فرق بين السؤال في وقت الوحي والسؤال الآن. السؤال في وقت الوحي لو واحد جاء من الصحابة وسأل دقة وتسبب سؤاله في نزول شروط جديدة يصير أصعب عن المسلمين، يصير هذا أعظم الناس إثما عند الله، رجل سأل عن شيء كحرم يعني الله عز وجل إذا سكت فهو لا يعفو عن شيء. يعني إذا رأينا شيء مسكوت عن الله لا نزل في حكم، فليس لأن الله نازل في هذا الموضوع، تعالى الله يعمل، لكن الله راضي من العباد أن يعملوا هذا الشيء وأنه مباح. لو كان محرم كان عجبه أنه محرم. فما معنى أن يأتي واحد في وقت نزول الوحي ويسأل عن أشياء مسكوت عنها مسكوت عنها؟ الله ما أنزل فيها حكم، والأمر ماشي والمسلمون يعملونها، يعني مباحة. لو كانت محرمة لأنزل الله فيها حكم. فما معنى أن يأتي واحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل عن هذه الأشياء المسكوت عنها؟ وإذا كان حرمت بسببه يكون من أعظم الناس جرما عند الله، لأن سبب التضييع على كل المسلمين والذين سيأتون من بعده. فلذلك جاءت لا تسألوا عن الأشياء المؤذنة لكم ربكم إذا تبحث عنها، فالله أعلم، الله أعلم بما ينزل. ولذلك التكبير من السؤال في المسائل الفقهية تنوع وتكلفا فيما لم ينزل، والمغلوطات وتحقيق المولدات، وقد كان السلف يرون ذلك ويرون من التكبير. يعني احترام المكارم التي لها، ولذلك الذين سلكوا هذا السبيل احترام المكارم التي لا تقع جاوبوا عنها ربما زلوا وقلوا. ففي بعض كتب المذهبية التي تعتمد قضية تشخيص الأشياء والتوليد والافتراضات، طرح واحد سؤال يعني مؤلف مثلا السؤال عن صلاة أرجوحة معلقة بين السنان والأرض، مثلا الصلاة أرجوحة معلقة بين السنان والأرض، هذا كلام مثلا قبل 1000 سنة، 700، هل في أحد يصلي في أرجوحة معلقة بين السنان والأرض؟ لا لا. فقال الجواب افترض المسألة المستحيلة عملا في ذلك الوقت، افترضها وجاهل، هذا تكليف، هذا تنقل. قال ولا تجوز الصلاة في أرجوحة معلقة بين الزمان والمكان، مشى الزمن اخترع الناس طيارات وصار في مكان بين السماء والأرض معلق، يعني ليس ليس متصلا بالسماء ولا متصلا بالارض اتصالا بحبل او ما شابه ذلك او عمود وبالهواء. لما جاءت المساله الان في الواقع وجدا تكلم العلماء المعاصرون فيها واصابوا وبين حكم الصلاه، قال اذا لما تستلم المساله وهي غير موجوده تكلفا وتنطعا سيكون الاحرى ان لا يوفق للصواب، لا يقع الاوقات. لكن لو وجدت المساله، لو وجدت في الواقع أن يوفق الله لها من العلماء من يتصدى لها ويأتي بوجه الصواب في سبيلها. ولذلك كان السلف جرير بن واحد أن يقول وقعت إذا قال لا قال دعها حتى تقع. ليه؟ لأن هذا إشغال وقت عالم وإشغال وقت الثاني تنبع تكلف واضطرابات فرضيات ولا يستوجب الذهن للإجابة في قضية فرضية ولا أجاب في الإجابة مثل هذا الذي جاء في مسألة مفتوحة المعلقة بين السماء والأرض. لكن عندما تقع تستعين العالم بالله وتوكل على الله أن هذه نازلة الواجب وقعت لا يتكلم بها العلماء ولا يمكن ان الحق يخفى على كل الامه فيوفق الله من يوفق من العلماء لاصاله الصواب في المساله ويعين الله من يعين ليتكلم بالحق في المساله. وقد كان السلف يكرهون تكلف الغرفات وتشقيق المسائل في الموازنات ويرونه تكلفا ويقولون اذا نزل في النازله مفرق المسؤول له. قال مالك أدركت أهل هذه البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنبذه وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا كان جالس عند أبي حنيفة يقولون واحد دخل مجلس أبو حنيفة وشيخ نبيل شعره أبيض جلس كان أبو حنيفة ماجدا رجله أو رجليه فلما دخل هذا الشيخ النهير قبض رجليه احتراما لهذا الداخل الشاي الشيبة فجلس فتكلم أبو حنيفة فإذا هذا الرجل أراد أن يسأل قال متى يفطر الصائم؟ قال أبو حنيفة إذا غربت الشمس. قال فإذا لم تغرب؟ سؤال وجيه اذا لم تغرب. فمد ابو حنيفه رجليه وقال قد ان لابي حنيفه ان يمد رجليه. اذا قال هذا سؤال الدال على عقله احترمناك ويعني عملنا لك حجبه ثم اتضح. فمثل هذه الاسئله مثل هالنوعيه من قال مالك وأنتم تكبرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بكثرة المسائل كثرة سؤال الناس الأموال والحوائج والحاحة والإثارة. وقال مالك المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحيث يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم والاطلاع على مساويهم. وهذا مثل قوله تعالى ولا تجسسوا ولا تتعرضوا بعضا. ولذلك قال ابن خويل من دال وهو من فقراء الملكية. ولذلك قال بعض أصحابنا متى قدم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا أو عرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هو وحمل أمور المسلمين على السلامة والصحة. قلت الوجه حمل الحديث على عينيه فيتناول جميع تلك الانتقال والقرطبي من قال ابن العربي اعتقد قوم من الغافلين تحريم اسئله النوازل تعلقا بهذه الايه وليس كذلك لان هذه الايه مصرحه بان السؤال المنهي عنه عندما كان فيما تقع المساءه في جوابه ولا مساءة في جواب نوازل الوقت فافترقا في فرق بين المعين في فرق. إذا أسئلة النوازل ينزل تنزل نازلة يعني تستجد القضية مستجدة. هذا وقت الآن السؤال ضد الأنابيب قضية مستجدة. هذا وقت السؤال مثلا وقال الزهري بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن أمر أكان فيقال نعم حدث فيه الذي يعلم وإن قال لم يكن قال فذروه حتى يكون. وكذلك سئل عمار بن ناصر عن مسألة فقال هل كان هذا بعد قالوا لا قال دعونا حتى يكون فإذا كان تجشمنا له. هنا يكون كف الدين على أساس وعلى أمر واقع فأحرم من الخطأ بالصواب. قال ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن منهن يسألونك عن الحرام ويسألونك عن المحيط ومحيط ماذا. قال ابن عبد البر السؤال اليوم لا يطاق منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من شيء. فمن سأل مستسلما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه آبدا عن معنى يجب الوقوف للديانة عليه فلا بأس فشفاء العلم السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. إذا في فرق بين وقت الصحابة وقتنا وبعد وقت الصحابة. وقت الصحابة الواحد لا يسأل عن شيء مسكوت عنه لأنه مكرر سيكون مجرما هو السبب الصحيح. لكن بعد وقت الصحابة ما في خشية الآن من أن يسأل واحد عن شيء لأنه لن ينزل انتهى طبعا. لكن ما الذي يبقى أسئلة التعين والإشكال الافتراضية الأخيرية هذه باقية. هذا السؤال الذي يسأل لأجل يشقق المولدات والافتراضات باقي نهي هذا الرجل والإشكال وعدم الإجابة عنه وكراهة هذا النوع من الأسئلة باقي إلى الآن باقي إلى الآن. وكذلك فإن هناك أقوام من قبلنا يعني بني إسرائيل مثلا فرضت عليهم أشياء فراحوا يدققون ويسألون وشدد عليهم ولما أجيبوا تولوا عن العمل وفرضت عليهم أشياء بسبب أسئلتهم تولوا كفروا بذلك. مثلا قوم صالح قالوا هات آية هات آية لما جاءت الآية كفروا والله حلو. فإذا نحن قد فجرنا قد سألها قوم من قبل فجرنا عن أشياء سبق وإن قام بها من قبلنا فلا يكون لهم ولا تتعنت مثل تعنتهم كما تعنت بنو إسرائيل بالفقراء. وإذا أراد الإنسان أن يتق فلا بد أن يسأل أهل الذكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحديث المشار إليه سابقا هو حديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جملا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته فحرم من أجل مسألته. وهذا النص الذي في الآية فيه فالمنع من السؤال المباح إذا خيف إخباره إلى المحظور. ومرت معنا قصة رجل الذي قال يا رسول الله من أبي قال فلان لو كان الآن أبوه ليس بفلان ماذا كان النتيجة؟ عار عليه وعلى أمه بين الناس فلماذا يشتد؟ وكذلك فإن بعض الناس في أمور عقيدة ترى مسجلة ليست موجودة في القرآن والسنة تكلفا، يعني مثلا الله اسم ولا ليس باسم، ما السؤال غير مطروح في القرآن والسنة، لماذا يقال؟ ينزل الله إلى السماء الدنيا كل كلها، قالوا هل يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش؟ وهذا هو هذه الأسئلة التي يكون طرحها مضحكا. أسأل إذا كان الله ما أخبر عن ذلك بشيء فليسأل يسعنا السكوت، لماذا يخترع المخترعات خصوصا في قضايا غيبية لا فرصة لنا بها؟ خاص ينزل الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا كيف مجال يعظم هو يستمع على العرش؟ نعم يستمع على العرش. ليش تطرح السؤال يقرو عرش ولا يقرو؟ أليس قادرا على النزول وهو على عرشه؟ هل يصعب على الله ان ينزل الى السماء الدنيا وهو مستمع على العرش؟ لا. اذا طرح السؤال غلط، مثل هذه الاسئله طرحها غلط. وكذلك فان تكلف ما لا يعني من الامور المحظوره وقد جاء من حسن الاسلام الله تركه ما لا يعنيه. والنبي عليه الصلاه والسلام وعظ الناس واكثرهم وجمعهم وكان يرقق قلوبهم وغضب للموعظه، واخذ العلماء الغضب في الموعظه والتعليم اذا دعت الحاجه واقتدت، واستخدام المنبر والتكرار للكلام والتسهيل وللوعظ وذكر الساعه والجنه والنار وتاثر الصحابه ورفقه قلوبهم لما بكوا رضوان الله تعالى عنه. وهذا الحديث او سبب النزول في الايه يقودنا الى مساله الادب في السؤال. الادب في السؤال ومن الادب في السؤال ان الانسان يسال عما يحتاج اليه، ثانيا يسال عما اشكل عليه، وكذلك يأتي بالأسلوب الحسن في السؤال ولا يتكلم. وكان العلماء يرفضون من يسأل هذه الأسئلة التي لا داعي لها. وقد ذكر الذهبي رحمه الله أن شبطون وهو من علماء الأندلس كان في مسجده فأتت إليه ورقة يسأل فيها أحد السلاطين عن كفتي الميزان يوم القيامة، أليس هناك موازين لوزن أعمال العباد ونضع الموازين القسط يوم القيامة والميزان له كفتان؟ فكان هذا السؤال أهما من ذهب أو من فضة؟ فالآن نحن أخبرنا أن هناك ميزان له كفتان توزن كفتان. الآن يعني قضية كفة الميزان من ذهب ولا من فضة هذا سؤال صحيح؟ فلما ورد السؤال من ابن شبقون رحمه الله قال ابن ورقة عن ذلك السلطان كتب عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تأخذ ما لا يعنيه. ولذلك كان السلف يوبخون ويصرحون عن مثل هذه الأسئلة. ولما جاء الصحابة هذا التأثير من الله تحولت أسئلتهم من سلف المذهب إلى يسألون كماذا يسلمون، يسألون عن الشرك والطعم والآخرة، يسألون عن أحكام الدين، يقول ان وسوس عام رضي الله عنه فقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه في المدينه ما منعني من الهجره الا المساله كان احدنا اذا هاجر لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم خشيه ان يكون المغضوب عليه. الاعراب كانوا ياتون يسالون لانه ليس عندهم من الفقه ما يجعلهم يفهمون القضيه. فكان الصحابه يعجبهم من اعراب العرب لانه سياتي مثلا سؤالا يمكن ان يكون فيه فائده. وهذا الصحابي قال في المدينه كالسائر من غير انتقال الى وطن لم يمنعه من الهجره الا الرغبه في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امور الدين لانه كان نصحا ذلك للطالبين دون المهاجرين. فكان المهاجرون يقرؤون سؤال الغرباء الطالبين من الاعراب وغيرهم لانهم يحتملون السؤال ويذكرون لانهم اعراب ويستفيد الحاضرون من السؤال. ولذلك قال جاء في صحيح مسلم عن انس وكان يعجبنا ان يجيء الرجل العاقل من اهل الزاويه فيساله. من اثار السؤال ان الانسان اذا استحيا من السؤال بنفسه يمكن ان يوكل غيره كما ان علي رضي الله عنه كان رجلا مزاء عن كثير خروج البدء بخيل فيريد ان يعرف البدء ما حكمه ماذا يجب اذا حصل البدء. لكن من هي زوجة علي؟ فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاستحيا ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان البدء فوكل المقداس ان يسأل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل مسجد ماذا عنه؟ قال فيه الوضوء فيه الوضوء. وكذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون عما لا فائدة فيه وما يفتح أبواب الشر لكن ممكن يسألوا عن أشياء يمكن أن تقع ليعرفوا ماذا يفعل الواحد إذا وقع. يعني أسئلة حذيفة عن الفتن من أي وقت ما هي أسئلة فرضية. هو الآن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن فيقول له سيقع كذا ويقع كذا ويقع كذا فيقول ماذا تنصحني أن أعمل في مثل هذا؟ هذا سؤال واحد يخشى أن يدركه وقت الفتن ويريد أن يعرف كيف يتصرف. إذا هذا السؤال لا بأس به لأنه ليس سؤال عن مستحيلات وفرضيات أسئلة أشياء تقع ويمكن أن تدركها وماذا يتصرف في الفتنة وكيف يفعل. إذا السؤال في قصد العلم والعمل دائم جيد أما العبث والنعم فلا. السؤال عما تتوقع أن يحصل لك إذا تقول تتنزل من المكتب طيب يمكن ينتقل الظهور أن أخبر هل هذه القضية مستحيلة الظهور؟ فرضية بعيدة جدا؟ لا ممكن يحصل لك. فلو قلت إذا انتقل الظهور أن أخبر أتوقع وأعيد الطواف من أوله أو أكمل محل ما وصلت يعني سؤال وجيه وصح الآن ما حصل لك لكن أنت لا تتذب إلى وممكن يقع لك أنت مثلا إنسان قد يكون مثلا الشخص مبتلى بكثرة الغازات والريح لبعض يعرف نفسه ممكن يخرج من الريح أثناء الطواف مع تضارب الناس يخرج من الريح أثناء الطواف. فسؤال وجيه صحيح جيد وشيء متوقع وليس فرض ولا تخيلي. وبالنسبة له من حال يعرف أنه ممكن يقع له هذا الأمر الله ويسأل قبل أن يحدث ولا يجد أحد أن يسأل حول الشعب في هذه الزحمة. فالسؤال مثل هذا سؤال جيد فيجاب يقال تعيد الطواف الأول لأن هذه الطواف عبادة يتصل معها البعض. إذا انتقل الوضوء طواف بالبيت مثل الصلاة غير أن الله ما عليه السلام. ولو أنك أحدثت الركعة الثانية في الصلاة نتوضأ فيها بالصلاة كلها من وين؟ أو أي ما كانت الفتوى التي يفنى بها الشخص أو يجاب حلم منه أنه سأل عن شيء يمكن أن يقع له. مثلا واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، رجل جاء إليه وأخذ مالي، قال: لا تعطي المال. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلني. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: انتهي. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا ممكن يقع في قوم فيهم قطع الطريق، أو في بال مكان فيه قطع الطريق مثلا، في فتن، يعني تحرص يعرف الرجل ان هناك حوادث مثل هذه حدثا يخشى ان تقع له. ممكن لكن هل مثلا يجي واحد يقول لو ان ذهبنا الى مكه ما حصلنا الكعبه كيف نخوف؟ يعني فهذا وحصل فيه لا تبحثونه تتبوء أسحاب لو ما وجد الكعبة. ففي فرق إذا بين ما هو متوقع الحدود لم تسأل عنه قبل أن يحدث ولا يعتبر منه، وبين ما لم يحدث سيعتبر منه ثم أن تسأل عنه. وكذلك فإن من المذموم السؤال عن العضل والعضلومات صعاب المسائل وشدادها. ما لا يحتاج إليه، ما يعدى به المسؤول ويغلط فيه، هذه الأغلوطات. معنى الأغلوطات كانوا يختارون بعد صلاة الفجر لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثر قبولا للسؤال واستعدادا للجواب. اغتنام قدوة المسؤول يعني أنه الآن متهيئ نفسيا للإجابة، أما إذا جاء وهو في عجلة من أمره وهو في شغل ويريد أن يسأله ما لا يكون ذهنه صافيا ولا متهيئا للإجابة، وهذا فيه يحتاج إلى تقييم الإجابة وتأني. وكذلك فإن تسجيل العالم عند سؤاله من الأدب. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت لآت رجلا بأمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت منعما لم أكلم، وإذا رأيت مظلوما لم أسلم، وإذا رأيت مشغولا لم أسلم. فيتبين الوقت المناسب. وكذلك إذا رآه في حال الضجر أو ذنب لم يسأل. عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام مهموم أو مهموم فأدخل عليه السرور وقال له كلام حصل بينه وبين زوجته مما يضحك، فبسطت تسارير النبي عليه الصلاة والسلام وانفرجت. بعد ذلك قال: طلقت لسانك يا رسول الله؟ ما جاء سألت يوسف الغم والهم. إذا هناك أيضا أدب مراعاة المسؤول في حالته النفسية. وكذلك لا يناديه باسمه مجردا. وكثيرا ما جاء في مسألة العلماء: ما قولكم حفظكم الله أو رحمكم الله ونحو ذلك. وكان بعضهم إذا أعطى الشيخ الورقة لا يكلفه فتحة بل يفتحها ثم يعطيها له، وإذا كتب الشيخ الجواب لا يكلفه طيّة بل يأخذها ويطويها هو منه. وكذلك يدعو له ويجتنب أن يقول كلاما مثل: غيرك أكثر غير أكثر. ولماذا إذا كان عندك أنت كلام، وهذا فيه سوء أدب. كذلك أن يقول أنت ما فهمت عليه، أنت ما فهمت سؤالي، يعيش من غير أن يقول أنت ما فهمت سؤالي. وكذلك ينتظر حتى يسمع كل الكلام، لان بعض التائهين ربما يقاطع المسؤول والعالم والشيخ يقاطعه في وقت الكلام. وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن إطالة القراءة بسنة الفجر، فقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، فقاطعه قال: لست عن هذا أسألك. فقال له ابن عمر: إنك لضخم، ألا تدعني أستقي هذا الحديث؟ يعني أنا سآتي لك الحديث الأول الذي فيه قضية سنة الفجر، لكن خذ هذه فوائد. فأنا آتي لك بالأول قيام الليل وأنا ماشي أتراكي على جوابك. وهذا لا فلنتظر انتظر تسمع البقية. ولذلك قال: إنك نظرهم، يعني في تلك من الغباء نحو هذا ممن يكون معنى هذه العبارة. وكذلك فإن بعض الناس إذا جاء يفترض أن الشيخ ملزم بالجواب أو أنه يأخذ أجر على إفتاء الناس، وقد يكون شيخ محتفظ لا يأخذ أجر أجرة ولا شيء على إفتاء الناس وليس ملزما بالجواب، فيوجه له السؤال كأنه ملزم لا يستجيب. طيب هو لا يستجيب، قد يكون مشغولا وقد يكون يتورع عن الجواب، وقد يكون هناك من هو أعلم منه في البلد ولا يريد أن يجيب فيريد أن يرد إلى الأعلم. اعتبارات كثيرة يمكن لأجلها أن لا يجيب. وكذلك فإنه يمكن أن يقدم بين يدي سفن المخرج عبارة مثل: إن الله لا يستحي من الحق، ما حدث لك. أما عبارة لا حياء في الدين فعبارة خاطئة جدا. بعض الناس يقول: شوف لا حياء في الدين كذا. إيش يعني لا حياء في الدين؟ كيف لا حياء في الدين؟ أليس الحياء من الدين؟ أليس الحياء من الدين؟ كيف يقول أن لا حياء في الدين؟ ولذلك يعني إلى ما قال في الصحابة: إن الله لا يستحي من الحق. أو لا حياء من السؤال عن أمور الدين ونحن ذلك. لا يكون فاحشا في السؤال، فبعض الناس ربما يسأل عن أشياء بألفاظ يكره الواحد أن يستمع إليها، يصرح تصريحات شنيعة فاحشة ويمكن أن يستغني عنها، ما لا داعي. ويكون السائل فاهما سؤاله، لأن بعض الناس يأتي يسأل سؤال هو نفسه لا يفهم السؤال، أو ما في معلومات تفيد العالم، فيأتي فيقول: ما حكم كذا؟ فيقول: شيخ ما نيتك في الكلمة؟ فيقول: لا. فيقول له الشيخ: أليتك إذ دريت ما دريت أنا؟ ليتك تدري على شأن. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يصيغ السؤال صياغة جيدة ويكتب المعلومات. وربما جاء بعض الناس بتطويل السؤال بتطويلات عجيبة لا لها داعي إطلاقا ولا لها تعلق بالجواب، لكن يمكن لها تعلق، فيأتي بقصة أول قصة. مثلا هي هو صار يتعلق بالصلاة في السفر، مثلا انتصروا في سفر كذا، وهذا الخبر صحيح ولا لا؟ قال: أبوي هو سافر الحجاز، قال: أمي لبنان هو سافر، قال: لبنان هو سافر، قال: إسماعيل هي، قال: أمريكا، اختلفوا في ايش استشاروا، قلنا كذا سافرنا، رحنا نحجز معها صلى حد، استقلنا كذا مرة في الأخير صار قائمة الانتظار والحمد لله حجزنا. واحنا وصلنا نستقبلون عيال عمنا زي ونظيف ثم في الاخير يقول مع ان خطرنا في المصائب هذه السنه في الصح وفي الخطا صح ولا لا؟ فلذلك فعلا ترى بعض الناس يعني هو احرى ان يقال عنه انه يضيع وقت الشيخ من انه فعلا يريد ان يسال ليستفيد وقد يكون هناك ناس اخرين وراءه وكثيرا ما يحدث هذا في التلفون سواء السؤال بالهاتف اصرف وكثيرا ما يحدث من النساء والمفترض ان المراه اذا سالت الرجل حتى لو كان شيخا ولو كان طالب علم او عالم انها تتصل السؤال لماذا تستفيض الكلام مع الشيخ وكذلك فان من الامور الاداب والاداب التي ينبغي مراعاتها فلا يضع الشيخ في موضع السؤال اذا كان مما يستحي منه مثل قول بعض الناس طيب مثلا يا شيخ مثلا انت تركت الان تبث بنا هل لا تسترجع المدروس ولا طيب انت الان ليش تقول مثلا مثلا انت زريج وجاك ولد حرام هل تنسبه الى نفسك فهذا موجود في طريقه السؤال بعض الاشخاص وكذلك فإن بعض الناس إذا جاءك بالهاتف لا يهيئ الجو فالأولاد الذين يقولوا بعضهم فوق بعض وفوقهم وانصياح والشيخ يحتاج أن يسمع السؤال فيبدأ يقول يا أخي ثبت لي عند السنة اسأل أو انتقل إلى غرفة أخرى طيب من أول انتقل إلى مكان مناسب للسؤال وكذلك فإن بعض الناس ربما يشغلون المشايخ في الأشياء الذاتية كأسئلة المسابقة كيف يفتح المسابقة؟ الآن المفترض أن الوقت يقضى بالأسئلة المهمة يترك المكان للمسلمين أصحاب الحاجات المهمة السؤال الأول من هو أول من فعل كذا؟ السؤال الثاني من هو صاحب هذه العبارة؟ السؤال الثالث من هو مؤلف الكتاب؟ هذا هو أصلا مدعون المسابقة لأن تبحث أن تستغرق الجواب وليس لكي تشغل المشايخ إذا كانت المسألة إذا كان الذين وضع المسابقة تطلب منها تتصل بسهولة وتأخذ الإجابة ما هي الفائدة من المسابقة إذا وعلى المسؤول الطالب العلم أو العالم والشيخ أن يكون ممن يعلم الناس يستهدف الفرص لتعليم الناس قال احمد بن القصيعي اخذت على ابي عبد الله يعني الامام احمد قلت اتوضا بماء النوره النوره معروفه المسحوق هذا اذا وقع في الماء قال ما احب ذلك قلت اتوضا بماء باقي الله قال ما احب ذلك قال ثم قلت فتعلق بثوبه وقال ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. قال ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. قال اذهب فتعلم هذا. سمع الماء النور ماء الباقي الله لا تعرف إذا دخلت المسجد ماذا تقول؟ إذا خرجت من المسجد ماذا تقول؟ فإذا بعض الناس يسأل عن أشياء دقيقة جدا وهو القدس لا يعرفها. إذا هذه الطرف يا أولويات كان ينبغي أن يسأل عن الأشياء الأساسية أولا تعلمها أولا لأن بعض الناس الذين يسألون يمكن يريد أن يستعرض عضلاته في السؤال أو أنه يريد أن يبين أنه على فهم دراية فأن يبحث مسألة ثم يسأل الشيخ فيها خاصة الإظهار ما عنده من الأشياء التي خرجت في البحث والشيخ قديم العهد في المسألة وقد لا يذكر تفاصيلها فهو إذا يريد أن يستعرض ما قرأه أمام المسؤول ولذلك فإن العالم ربما يؤدب على مثل هذا كما جاء رجل الشعب قال إني خطأت لك مسائل من جهة الأستحياء فقال الشعب طبعا كان صاحب مثل قال أخذها لإبليس حتى تلقاها تسأله عنها. وجاء الإنسان فيه غفلة الشعبي وقاعد مع امرأته فقال أيكم الشعبي؟ قال هذه يعني هو وصلت قالوا روح اسأل الشعبي. وين الشعبي؟ قال فذا وجد رجل المرأة أيكم الشعبي؟ وقال رجل عراقي لعائشة أي سبب خير؟ قالت وحى كما يزور. يعني هو إذا مت ما عاد يترك معك الكفن كيف يكون؟ وإن كان طبعا هو الكفن السنة أن يكون أبيض أن يكون ثلاثا، لكن لعلها لمست من بعض أهل العراق كانوا يكون يسألون أسئلة تقول أشياء عظيمة يقتلون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن دم البعوضة. الواحد يقتل البعوضة فقتلته على الجريمة الكبيرة ثم جد الجد تسأل عن قتل المحرم البعوضة. وكذلك فإن الاجتهاد الجدال في حال السؤال وإن الإنسان يسمع عن كلام المؤمن المفيد فيفيد سفعا لتوحيده وتوحيده. فهذه بعض الامور المتعلقه بالسؤال وقد كانت مما حصلت مناسبته في هذه الايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انه سميع عليم رحيم. ماذا على المسلم ان يفعله في يوم موته اذا لم يصدق؟ كل ما يستطيع من الاعمال الصالحه، كل ما يستطيع من الاعمال الصالحه من قراءه القران، دعاء، ذكر، صله رحم، طعام الطعام، تقصير الصائم، توبه، اعانه المحتاج، اغاثه المالوف، جميع انواع الصدقات الكثيره. هل تؤثر معاذ الله لدي على صيامك؟ نعم تؤثر، وليس العصر بعد الجمعه بساعه الحرم. جمهور العلماء على عدم جواز جمع العصر من الجمعه لانهم يقولون الجمعه ليس ظهرا، والجمع واحد بين الظهر والعصر وليس بين العصر والجمعه. يجوز إعطاء العقيقة الجمعية الخيرية المذيعة الكبرى؟ نعم، بشرط أن تدفع وليس أن تقدم مالا. وقيمة الصلاة وأن أصل تحيتنا إذا كنت في آخرها يعني بعد ركوع الركعة الثانية أتم خطيئة، وإلا أقطع الصلاة وانضم إلى صلاة الفريضة. يوجد في بعض أسئلة الجوال التي يتبادلها الناس الأمر بالتسبيح أو التحميد، يرسل المرسل في آخرها يرسل هذه الرسالة أي يرسل إليه يرسلها إلى عشرة أو خمس جوالات أخرى ويختمها بقوله ما لك يا رسول. إذا ما تعهدنا من ألف فلا يلزم، إذا ما تعهدنا ووقف ووعد فلا يلزم كذلك، وكل واحد يرمي على الثاني ورقة ويمشي ومن الفلسطين ملتزم ملزم فيها. إذا هو لم يلتزم فليس بملزم. ما هو من ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا ونسي أن يسجد السهو؟ إذا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة. هذا أسئلة عن مصادر الأخبار. مصادر الأخبار لا تكاد تجد مصدرا موثوقا نظرا إليه ملك الكفار على مصادر الأخبار. أو كل الفساق أو أصحاب الأهواء أو الذين يخدمون الكفار أو يخدمون في ذكرهم. ولذلك فإن الإنسان يحتاج أن يختار 20 مرة في قبول خبر وهؤلاء عندهم من المحرفين والخبراء في التدليس وتغيير الخبر وإضافة أشياء عليه لمهارات عالية، فينبغي الحذر الشديد من ما ينظرون. أقل شيء ما تتوقف في صحة الخبر حتى يثبت. قد يثبت الثقة المسلم الذي ينقل شخصيا شفويا عن طريق آخر، موقع في الإنترنت موثوق به أكثر، جرب طلع فعلا موثوق، أو يتواتر الخبر حتى لو كلهم كفار، صار متواتر. نقلوا مصادر مختلفة، ليس كلها ترجع إلى رويفة، مصادر مختلفة، فعند ذلك ممكن يثبت الخبر شخصا. أما مسألة ما يضيفونه إليه فينبغي الحذر منه معافى مضاعفا. شخص له أراضي قد تركها ويقرأ له أحيانا البناء في بعضها ويقول إنه إذا جاء سعر كي يتباع، إذا جزم بالبيع فيجب تجب الزكاة لحاله. إذا كان متردد يقول لا هل أبيع متردد، فعند ذلك لا تجب الزكاة حتى يسلم البيع من الحول إذا جزم بالبيع. امرأة أراد أن تسرق فأصبر في بيتها قبل المغادرة إلى المطار وإلى المرضع، وفي المطار وقع تعطيل في الإجراءات وعطل الطائرة فلم يتقبل، فهل هي مصيبة في فطرها؟ هل هي مصيبة في فطرها قبل المغادرة؟ إذا كانت مرضعة فهي ليس عليها شيء، إذا معذورة أصلا حتى لو بدون سفر فهي معذورة، لكن لو ما عندها عذر لا يجوز الإخبار قبل السفر، يعني لا تكفي نية السفر للإخبار، وإنما يفطر الإنسان إذا غادر البلد، فارق البنيان، ابتعد عن البلد، وهذا إذا أفطر في البلد وطلع وتعطلت والرحلة تعطلت ورجع، طيب كيف نفعل؟ إذن لا يصلح الإفطار قبل المغادرة.